بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل أن نبدأ في الكلام على حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، في الدرس الماضي ذكرت بقي مسألتان تتعلقان بحديث مسعود في التشهد. المسألة الأولى: السلام عليك بكاف الخطاب، والمسألة الثانية: الدعاء في التشهد، إن كان عندنا متسع في هذا الدرس، وإلا أخرناه إلى الدرس القادم فيكون الكلام عليه مع حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مناسبة ظاهرة. النبي صلى الله عليه وسلم علم ابن مسعود التشهد فيه: السلام عليك أيها النبي. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله تعالى عنه كانوا يقولون: السلام عليك أيها النبي بكاف الخطاب. بعد وفاته صلى الله عليه وسلم حصل الخلاف: السلام عليك أو بالغيبة السلام على النبي. القول الأول: بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول السلام عليك أيها النبي، تقول السلام على النبي. لماذا؟ وردت حديث كثيرة في هذا الباب، أذكر بعضها وهي مذكورة ومخرجة في كتاب أحاديث وآثار أذكار الصلاة وأدعيتها، ذكرت في المقدمة، لا أذكر المسائل، لكن هناك بعض المسائل يقل بحثها سواء في الدروس العلمية أو في الكتب المتخصصة، فأشرت إلى مسائل معدودة، وإلا الأصل الكتاب كتاب تخريج وليس كتاب فقه مقارن. أرجع إلى مسألة: القول الأول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤتى بكاف الخطاب، إنما السلام على النبي، قال به من سيمر بنا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. من أدلتهم ما يروى من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وفيه السلام على النبي، والحديث عند الدارقطني وغيره وإسناده ضعيف، وكما سيمر بنا إن شاء الله صح عن عمر رضي الله تعالى عنه عند الإمام مالك بإسناد صحيح علمهم التشهد بضمير الخطاب: السلام عليك. الثاني: حديث الباب، أعني حديث ابن مسعود في رواية للبخاري ومسلم، في حديث ابن مسعود قال: فلما قبض قلنا السلام على النبي. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم دعونا بلفظ السلام على النبي، وليس السلام عليك أيه النبي. ومن يرى ترك كاف الخطاب يقول فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحديث الواردة مطلقة وليس في حديث منها تقييد في حياته، وأنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يكون التشهد بالسلام على النبي. أيضا عطاء ابن أبي رباح يقول: سمعت ابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم في تشهدهم يقولون السلام على النبي، وكان ابن الزبير رضي الله تعالى عنه يعلم الناس على المنبر حينما كان أميرا للمؤمنين في مكة، على المنبر يعلمهم السلام على النبي، والأثر عند عبد الرزاق بإسناد صحيح. فعلم ابن الزبير التشهد بلفظ على النبي من غير كاف الخطاب بحضور كبار التابعين وبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقروا على ذلك. أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يتشهد التحيات إلى قوله السلام على النبي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأثر أيضا عند مالك وإسناده صحيح. ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وابن عمر رضي الله تعالى عنهم يقولون على النبي، بل عطاء يقول عند ابن الرزاق يقول كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون والنبي صلى الله عليه وسلم حي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فلما مات قالوا السلام على النبي. والأثر عند عبد الرزاق ورواته ثقات، لكن من رواية ابن جريج عن عطاء ولم يصرح بالسماع. وعطاء أدرك صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلم يقول كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يدرك الكبار منهم لا سيما الأربعة الخلفاء. حديث معاوية بن الحكم السلمي مر بنا مرارا في مسلم حينما قال يرحمك الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فكاف كل خطاب من كلام الناس، فلما يقال السلام عليك كاف خطاب فتبطل الصلاة عند بعض المانعين. يقال هذه الكاف ليست الخطاب، الصحابة من كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان بعيدا عنه كان يأتي بكاف الخطاب، وكذلك من أتى بعدهم، إنما الكاف لها نكتة بلغية، والمقصود بها استحضار النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه صلى الله عليه وسلم بين يديك فتسلم عليه بكاف الخطاب كأنه بين يديك. وأحيانا يأتي كاف الخطاب لما لا يتصور منه المخاطبة. عمر رضي الله تعالى عنه كما تعلمون حديثه في الصحيحين قال للحجر الأسود والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هل يتصور أن الحجر يخاطب؟ لا يتصور. قد تأتي كاف الخطاب لما لا يتصور منه أنه يخاطب. هذه أدلة من يرى منع كاف الخطاب. بعض العلماء يقول إن عقد الإجماع على ترك هذا القول والإتيان بالسلام عليك، يقال الظاهر لا زال هذا القول معروف، حتى بعض المعاصرين يرى يؤتى بلفظ على النبي ولا يؤتى بسلام عليك أيه النبي. فعلى كل جمهور أهل العلم يرون الإتيان بلفظ السلام عليك بالكاف، والكاف كما ذكرت ليست للخطاب إنما هي لاستحضار حضور النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أدلتهم وهم الجمهور كما ذكرت قبل قليل بعض العلم يرى أن الإجماع انعقد. عموم الحديث التي مرت وستمر بنا مثلا الحديث ابن مسعود علمه النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه مطلق، لو كان الحكم يختلف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لبينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا حديث ابن عباس وحديث أبي موسى وغيرهم أحاديث التشهد كما ذكرت متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيها التفريق بين حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبين وفاته، بل هي حديث مطلقة فيوقف على الإطلاق. وهذا الذي كان يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضا. فالصحابة كما مر بنا قبل قليل صغار الصحابة على السلام على النبي، لكن كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم على خلاف ذلك. عن عبد الرحمن ابن عبد القاري خطب عمر رضي الله تعالى عنه على المنبر فعلم الناس تشهد وفيه السلام عليك أيها النبي بالكاف، والأثر عند مالك بإسناد صحيح. أيضا القاسم ابن محمد بن عبد الرحمن يذكر من تشهد عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقول السلام عليك أيها النبي، والأثر عند مالك بإسناد صحيح. فالذي يظهر والله أعلم مشروعية التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام عليك لإطلاق الأحاديث. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقينا كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه فقال ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قوله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أذكر إن شاء الله أن المحفوظ كما صليت على آل إبراهيم كما باركت على آل إبراهيم، وأشير إلى ذلك بعد قليل إن شاء الله. قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أبو ليلى أبوه صحابي وهو من كبار التابعين، ثقة إمام، ابنه محمد من أهل الحديث ومن أهل العلم، لكنه في باب الحديث في حفظه شيء، فالابن محمد ضعيف وليس تابعيا، أبوه ثقة تابعي. قال عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، أبو ليلى أبوه هو صحابي، اختلف في اسمه واشتهر بكنيته أبي ليلى. نأخذ منه أن السلف ما كان واحد منهم يتحرج أن يتكنى باسم امرأة أو باسم أنثى، سواء كانت بنتا له أو لم تكن بنتا له. فإذا كان من بعض الصحابة كنيته أبو فاطمة، تميم أبو رقية، بخلاف بعض المعاصرين الذين ربما يرون كراهة ذلك، يرون أن هذا من العيب، وغالبا هؤلاء من عامة المسلمين وليسوا من خاصتهم. قال لقيني كعب ابن عجرة، كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، هذا حديثه، وسيمر بنا حديثه الآخر إن شاء الله في باب الفدية، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر الحديث. قال لقيني كعب، وفيه مخالطة العالم العامة وغشيانه أماكن اجتماعهم، سواء كانت أماكن عبادة أو أماكن اجتماعاتهم وحضور محافلهم. قال فقال ألا أهدي لك، وفيه بذل العالم العلم في كل مكان، وفيه بذل العلم تقرب بين الله عز وجل من غير إرادة الدنيا. وجه ذلك قال أهدي لك هدية، والهدية من غير عوض دنيوي. فقال ألا أهدي لك هدية، ألا أداة عرض، ومثلها هلا، لكن هلا فيها تحضيض أشد من ألا، وفيه جذب انتباه المتعلم قبل أن تلقى عليه المسألة، وفيه النظر في حال المتعلم هل يلقى عليه العلم أو لا يلقى عليه العلم. ألا يحتمل أن عبد الرحمن بن أبي ليلى قد أعتذر يقول مثلا عندي كيت وكيت؟ يحتمل. ونأخذ من ذلك فائدة، ليس كل مريد للخير يدرك، فأحيانا قد تجد الناس مثلا في بعض اجتماعاتهم أفراحهم، وربما البعض منهم لم يرى البعض فترة طويلة، فمن الخطأ أن الشخص يقطع عليهم حديثهم ويقوم بتحديثهم وتعليمهم، إن طلبوا منه ذلك ورغبوا في ذلك فحسن، أما أنه كونه يقطع عن حديثهم هذا خلاف السنة وخلاف منهج السلف. فإذا كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تنهى عن ذلك وتقول إذا طلبوا منك فحدثهم وإلا فدعهم أو كلمة نحو ذلك. أهدي لك هدية، والهدية كما هو معروف غالبا تطلق على الهدية الحسية، قد تكون مأكل وقد تكون مشرب أو ملبس أو غير ذلك، وقصد هنا الهدية المعنوية وهي الفائدة العلمية. ولا شك أن الفائدة العلمية أفضل من الهدية المادية، لأن تتعلق بالآخرة وهل يتعلق بالدنيا، وما يتعلق بالآخرة خير من الدنيا. أيضا الهدية المادية مهما بقت تذهب، بخلاف الفائدة العلمية، وفيه حرص المعلم حرص العالم حرص طالب العلم على إفادة الناس كل وقت، فكلما تيسر يعلم ويبين يفعل ذلك، ولو لم يرد في ذلك إلا حديث من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لكفى ذلك. كما أشرت في الدرس الماضي طالب العلم قائم مقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تبليغ هذا الدين. ألا أهدي لك هدية؟ والظاهر والله أعلم أن عبد الرحمن قال له بلى، ثم بعد ذلك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم، نسختي على كسر إن، أي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إن بعد قال تكسر، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله. يقول كعب فقلنا، هل كلهم قالوا ذلك أو واحد؟ الظاهر واحد والله أعلم، ففيه إطلاق الكل وإرادة البعض كما مر بنا، قد يطلق البعض ويراد الكل، وهنا بعكسه أطلق الكل وأراد البعض. فقلنا يا رسول الله قد علنا كيف نسلم عليك. قد حرف تحقيق، علمنا بما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم التشهد بعض أصحابه كابن مسعود، والنبي صلى الله عليه وسلم ابتدى بهم كما في حديث مسعود ما سألوه ابتدى، وهذا من الأدلة التي يستدل بها على التفريق بين التشهد وبين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن الصلاة فبين، أما تشهد فعلمهم ابتداء. فقلنا يا رسول الله قد علمنا، ونأخذ منه التدرج في العلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد ثم بعد ذلك علمهم الصلاة، فالتشهد آتد من الصلاة الإبراهيمية، وفيه أيضا البدء بالأهم فالأهم. وحينما قال قد علمنا ما سألوا عن التشهد، سألوا عن الصلاة. نأخذ من ذلك فائدة أن الشخص لا يسأل عن ما يعلم، اللهم إلا إن كان في ذلك فائدة، كقصة جبريل عليه السلام حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، ولا الأصل أنه لا يسأل ويتأكد عدم السؤال إذا أراد إحراج السائل أو التسبب في وقوعه في ضرر، فهنا يتأكد النهي بل التحريم إذا قصد أن يوقعه في ضرر، فيكون السؤال محرما. قد علمنا كيف نسلم عليك، كيف نسلم عليك، وهي التحيات، فكيف نصلي عليك. الصحابة رضي الله تعالى عنهم نزل قول ربنا تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هل استقل الصحابة رضي الله تعالى عنهم بفهم التسليم والصلاة؟ ما استقلوا، احتاجوا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وهم أفصح الخلق ما استغنوا بالقرآن عن السنة، فكيف بغيرهم؟ وهذا يدل على بطلان من يدعون أننا لسنا بحاجة إلى السنة، فنحن عرب ونعرف المراد من كلام ربنا تبارك وتعالى. ونأخذ أيضا من ذلك فائدة أن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل القرآن، فالتحيات هي بيان لمجمل التسليم في القرآن، والصلاة الإبراهيمية بيان لمجمل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ونأخذ أيضا من هذا فائدة أخرى، وهي العناية بألفاظ الأدعية. الأصل أن يؤتى بها كما أتى بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكما علمها أمته، هذا هو الأصل. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم علمهم النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وعلمهم الصلاة الإبراهيمية، وسيمر بنا إن شاء الله في حديث عبد الله بن عمر في قصة أبي بكر سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، قال فكيف نصلي عليك. الآية مطلقة ليس فيها ذكر الصلاة، وهذا الحديث مطلق، هل فيه ذكر الصلاة؟ ليس فيه ذكر الصلاة، فالآية مطلقة، ورد تقييدها بالصلاة لكنه لا يصح. في حديث أبي مسعود كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا، والحديث عند النسائي ورواة وثقات، لكن هذه الرواية شاذة، أعني زيادة في صلاتنا، فزيادة في صلاتنا زيادة شاذة. فالحديث مطلق، لكن لا شك أن الصلاة الإبراهيمية مشروعة في الصلاة محل إجماع، ولم يختلفوا ذلك، إنما اختلفوا في الوجوب. فكيف نصلي عليه؟ قال قولوا، هذا أمر. واستدل من يرى وجوب الصلاة الإبراهيمية بقول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا، قالوا هذا الأمر، والأصل في الأمر الوجوب. من يرى استحباب الصلاة الإبراهيمية وهم الجمهور يقولون دليل عدم الوجوب ما مر بنا حديث ابن مسعود في التشهد، والتشهد مطلق لم يذكر في الأول ولا في الثاني، علمه التشهد وعلمه الدعاء ولم يأمره بالصلاة، فلو كانت واجبة الصلاة الإبراهيمية لا علمها ابن مسعود وعلمها غيره من الصحابة، كما ذكرت حديث التشهد حديث متواترة وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على عدم وجوبها. طيب كيف نجيب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا؟ وهؤلاء يقولون أمر، والأصل في الأمر الوجوب. الصارف عن الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ابتدأهم، ما أخبرهم صفة الصلاة حتى سألوه، ولو كانت الصلاة الإبراهيمية واجبة في الصلاة لعلمهم إياها كما علمهم التحيات التشهد. فالقاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذن هذا هو الصرف، قولوا اللهم، أصلها يا الله، فحذفت ياء النداء وعوضت عنها الميم وجعلت في آخر لفظ الجلالة وذكرت الميم دليلا على الجمعية. اللهم صل على محمد، صل فعل أمر، لكن لا نقول أمر في حق الخالق، نقول فعل دعاء، أصل الفعل صلى معتل الآخر بالألف، والأمر يبنى على ما يلزم به مضارعه، المضارع يلزم بحذف حرف العلة، صلى فعل أمر مبني على الحذف حرف العلة. اللهم صل على محمد، وأصح ما قيل في صلاة ربنا تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. إذن نحن لما نقول اللهم صل على محمد ندعو ربنا أن يثني على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الملأ الأعلى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أي وصل على آل محمد، آل أهل، آل محمد أهل محمد. من هم آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ في باب الزكاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وقال للحسن أما علمت أن لا تحل لنا الصدقة؟ آله صلى الله عليه وسلم في من تحرم عليهم الزكاة هم بنو هاشم، آل العباس وآل أبي طالب، وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل. أما آله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غير باب الزكاة فيدخل فيه أقاربه، ويدخل أيضا فيه أتباعه، كما في قول ربنا تبارك وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أدخلوا آل فرعون أي أتباع فرعون، فيدخل في آله صلى الله عليه وسلم أتباعه وأقاربه المؤمنون من آل بيته، يدخلون أيضا في الآل من باب أولى، لهم حق القرابة ولهم حق الصحبة والتبعية. قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وفيه الصلاة على غير الأنبياء تبعا، ولم يختلفوا في جواز الصلاة على غير الأنبياء تبعا. هل يجوز أن يصلى على غير النبي استقلالا؟ تقول مثلا اللهم صل على أبي بكر، يجوز أو لا يجوز؟ محل خلاف، والصحيح الجواز. مما يدل على ذلك حديث عبد الله بن أبي أوفى أن ربنا عز وجل أمر نبيه أن يصلي على من يأتي بالزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. يقول عبد الله بن أبي أوفى لما أتاه أبي بالصدقة قال اللهم صل على آل أبي أوفى، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على آل أبي أوفى، فهذا يدل على جواز الصلاة على غير الأنبياء استقلالا. لكنها لا تكون شعارا على شخص. وكذلك أيضا التسليم عليه السلام لا بأس على غير الأنبياء، لكن لا تكون شعارا على أحد، كما بعض الشيعة يجعلونها شعارا على علي رضي الله تعالى عنه، فما يذكرون عليا إلا يقولون عليه السلام، عليه السلام رضي الله تعالى عنه وعلى بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعل شعار. الصلاة والسلام مختصان بالنبي ويجوزان لغيره استقلالا لكن من غير شعار، كما نقول مثلا ربنا عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم عزيز وله قدر جليل، فلا تجعل شعارا للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فلا يقال قال محمد عز وجل، فكذلك جعل الصلاة والسلام شعار لبعض المخلوقين. كما صليت على إبراهيم، قال كما صليت، الكاف تحتمل أنها للتشبيه أي كصلاتك على إبراهيم، ما مصدري كصلاتك على إبراهيم، فإذا كانت التشبيه أهل العلم وقعوا في إشكال. وجه الإشكال يقول الأصل أن المشبه أقل من المشبه به، فلما يقول كما صليت على إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، ويفهم من الحديث شأنه أقل من إبراهيم عليه السلام، فلذلك أطالوا الكلام في توجيه الحديث. مما قالوا، قالوا المقصود به أصل الصلاة، كما قال ربنا تبارك وتعالى في الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي كتب عليكم أصل الصيام أصل الصلاة. بعضهم يقول كما صليت، هذه معطوفة ليس على النبي كما صليت إبراهيم، صلي على آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، هنا لا إشكال. بعضهم يقول لا إشكال، النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما ذهب إليه مقيم، النبي صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، فإذا قلنا كما صليت تشبيه فصلينا عليه مرتين، مرة استقلالا والمرة الثانية تبعا، لأنه داخل في آل إبراهيم، فعلى هذا نحن أيضا ندخل في الصلاة على آل إبراهيم وأيضا على آل محمد، لأننا من أتباعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذي يظهر العلم أن الكافة ليست للتشبيه، إنما هي للتعليل، شبه بكاف وبها التعليل يعنى، فالمقصود بها التعليل، أي فصل على محمد لأنك صليت على إبراهيم، كما في قول ربنا تبارك وتعالى فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، أي ننساهم تعليل لأنهم نسوا لقاء يومهم هذا، فتكون الكاف للتعليل، صل عليه لأنك صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. في نسختي كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، كذلك وبارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ونسخ العمدة والشروح مختلفة، بعضها كما سمعنا، وبعضها كما صليت على آل إبراهيم كما باركت على آل إبراهيم، وفي بعضها كما صليت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم، وهذا كله وارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن المحفوظ في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين كما صليت على آل إبراهيم كما باركت على آل إبراهيم، هذا هو المحفوظ في حديث كعب بن عجرة، وأيضا في حديث أبي حميد في الصحيحين على آل إبراهيم، وأيضا في حديث أبي مسعود في مسلم، كلها كما صليت على آل إبراهيم. أما ذكر إبراهيم وآل إبراهيم عند مسلم من حديث أبي سعيد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فذكر في الصلاة إبراهيم، وفي المباركة كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في حديث طلحة بن عبيد الله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، والحديث عند الإمام أحمد وغيره ورواته ثقات. هذه الألفاظ كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن كلام على هذا الحديث رواية هذا الحديث فيه على آل إبراهيم فقط. ونأخذ من ذلك فائدة سبق أن أشرت إليها أكثر من مرة في مناسبات. طالب العلم إذا أراد أن ينقل حديثا أو يخرج حديثا لا ينقله من مصنف، لابد أن نرجع إلى الأصل. كذلك مثلا نسبة الأقوال لأهل العلم أو للفقهاء، إذا أردت أن تنسب لا سيما في باب التأليف والتصنيف ارجع إلى الأصل، لا تعتمد على قول فلان، فلان بشر قد يخطئ. فلذلك المتأمل أحيانا لبعض كتب أهل العلم تجد خطأ متسلسل، لماذا؟ لأن أحدهم قلد الآخر والآخر قلد الآخر فتكرر الخطأ. كما صليت على آل إبراهيم على الصحيح إنك حميد مجيد، كلمة إنك حميد مجيد هذه جملة تعليلية، لماذا؟ صلي عليه وتبارك عليه إنك حميد مجيد. ونأخذ من ذلك أيضا فائدة، مر بنا في حديث التشهد حديث ابن مسعود يستحب الثناء والحمد أول الدعاء، التحيات لله الصلوات والطيبات ثم السلام عليك، هنا دعاء. كذلك هنا قال إنك حميد مجيد، هذا فيه حمد وتمجيد للخالق تبارك وتعالى بعد الدعاء. فيستحب أول الدعاء أن يحمد الشخص الله عز وجل ويمجده، وكذلك في آخر الدعاء يحمد الله عز وجل ويمجده. إنك حميد، حميد هي صيغة مبالغة على وزن فعيل، وفعيل يأتي ويراد به مفعول مثل قتيل مقتول، جريح مجروح، فعيل بمعنى مفعول. فقوله إنك حميد يحتمل أن فعيل بمعنى مفعول، أي أنك تحمد، فيحمدك الخلق على جميل إحسانك. ويحتمل أن حميد بمعنى فاعل، فعيل بمعنى فاعل، يعني أنت الذي تحمد الخلق على فعلهم وتشكرهم على فعلهم، كحفيظ سميع على وزن فعيل، حفيظ حافظ، سميع سامع. فلا مانع أن يدخل المعنيان، فربنا عز وجل محمود وحامد تبارك وتعالى. مجيد مأخوذ من المجد، والمجد يقتضي الملك. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسلم في فاتحة، فإذا قال الحمد لله قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، يعني كرر الحمد. فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. مجيد من له المجد، ولك أن تقول ماجد، والمجد يتعلق بالملك والأمر والحكم. وبارك على محمد، كما مر بنا البركة مأخوذة من البركة، فالبركة يجتمع فيها الماء، وأيضا فيها معنى الاستقرار والثبات، ومنه بروك البعير ومبارك الإبل تبقى في هذا المكان وتستقر. كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في هذا الحديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتبريك على آله. بعض العلم استدل بعدم وجوب الصلاة الإبراهيمية لأن الصلاة على آل البيت يقول لا تجب إجماعا، وهو حديث واحد فدل على عدم وجوبه، وقال المسألة ليست محل إجماع. نعم هو رأي الجمهور، لكن هناك قول للشافعية يجب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل النبي. عند القائلين بوجوب الصلاة الإبراهيمية الواجب هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا هو ظاهر القرآن، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لو تأملنا الآية يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، بدأ بأي شيء؟ بالصلاة ثم التسليم. في حديث ابن مسعود بدأ بالتشهد التحيات التشهد ثم بعد ذلك الصلاة. وهذه الآية مع الحديثين، يعني مع حديث ابن مسعود وحديث كعب بن عجرة، استدل بها من يرى عدم وجوب الترتيب، كون الأمر ورد
في القرآن معطوفا بالواو هذا لا يدل على الترتيب. لماذا؟ يقول ربنا عز وجل أمر بالصلاة والسلام على النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم قدم السلام على الصلاة، بل بعضهم يقول يجوز التقديم إجماعا، هذا يدل على عدم وجوب الترتيب. مثلا من يرى عدم وجوب الترتيب في الوضوء ربنا عز وجل عطفها بالواو، هذا لا يدل، لأن الواو تقتضي مطلق العطف، كما أن لا يجب الترتيب بين التشهد والصلاة الإبراهيمية، فكذلك لا يجب الترتيب بين الوجه والغسل اليدين مثلا، فلك أن تقدم غسل اليدين على غسل الوجه. والصحيح الأصل وجوب الترتيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، إلا إذا دل دليل على عدم وجوب الترتيب. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم البداء بالصفا لأن الله بدأ به، فأقول كذلك الأصل ما بدأ به ربنا نبدأ به، إلا إذا دل الدليل. قدم التسليم على الصلاة فدل على جوازه، لكن لو لم يقدم يقال تجب البداء بالصلاة ثم التسليم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث فيه مسألة تتعلق بالصلاة الإبراهيمية، أشرت قبل قليل إلى مشروعية الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير، ولم يختلفوا في المشروعية، إنما اختلفوا في الحكم، هل الصلاة الإبراهيمية واجبة أو مستحبة؟ أشرت إلى الخلاف قبل قليل. حكم الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، القول الأول لا تشرع الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، وهؤلاء اختلفوا، بعضهم يرى التحريم وبعضهم يرى الكراهة. دليلهم حديث مالك بن الحويرث صلوا كما رأيتموني أصلي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول لما سيمر بنا بعد قليل إن شاء الله. يقال أحاديث الصلاة مطلقة ليس فيها ذكر التشهد الأول ولا التشهد الثاني، ولم يرد حديث صحيح صريح جمع فيه التشهد والصلاة الإبراهيمية، فهذه أحاديث مستقلة وهذه أحاديث مستقلة. أيضا يستدلون برواية مسلم من حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، الصلاة الإبراهيمية في التشهد لم تكن من عمل النبي صلى الله عليه وسلم فهي مردودة، يرد عليهم بما أسلفت قبل قليل، الأحاديث مطلقة وليس فيها نص على أنها مختصة بالتشهد الثاني دون التشهد الأول. ورد حديث النص في المسألة، حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد التحيات، وقال في آخره حينما قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال يا سلمان قلها في صلاتك ولا تزد فيها حرفا ولا تنقص. النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد فقط وأمره ألا يزيد حرفا ولا ينقص. هذا الحديث لو ثبت لكان نصا، لكن حديث عند البزار وإسناده ضعيف بل ضعفه شديد فلا يصح الاستدلال به. أيضا يستدلون بحديث معاذ رضي الله تعالى عنه عند أحمد وغيره وإسناده صحيح، لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، قالوا دبر الصلاة آخر الصلاة قبل التسليم، والصلاة الإبراهيمية دعاء، فهذا يدل على أن الدعاء يكون آخر الصلاة قبل التسليم. يقال أولا اختلف في المقصود دبر الصلاة قبل التسليم وبعد التسليم، ثم لو فرض ذلك الصلاة فيها دعاء في الركوع والسجود، بل التحيات دعاء كما مر بنا، السلام عليك أيها النبي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا خبر ويراد به الدعاء. من أدلتهم حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الركعتين في التشهد الأول كأنه على الرضف، والرضف حجارة المحنية. الحديث منقطع لأنه من رواية أبي عبيدة عن أبيه بن مسعود، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه بل لم يدرك أباه، فيكون منقطع. ولو فرض أن الحديث محفوظ، تخفيف التشهد الأول لا يدل على عدم الصلاة فيه. عائشة رضي الله تعالى أنا ذكرت من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخف حتى في راتبة الفجر حتى أقول هل قرأ بأم الكتاب أو لا. معلوم أن صلى الله عليه وسلم قرأ بأم الكتاب، بل كان يقرأ معها سورة أخرى. أيضا يستدلون بحديث تميم بن سلمة قال كان أبو بكر إذا جاء الركعتين كأنه على الرضف، كحديث ابن مسعود. الأثر عند ابن أبي شيبة، رواة ثقات لكن رواية مرسلة، يعني تميم لم يسمع من أبي بكر. هناك رواية أخرى أيضا عند ابن أبي شيبة عن رجل صلى مع أبي بكر، يحتمل أنه تميم ويحتمل أنه غيره، فالأثر يحتمل أن يكون حسن لغيره، ويحتمل أن الرجل هو تميم فيكون منقطع. الواسطة بين تميم وأبي بكر غير معروفة، فالأثر يكون فيه راو مجهول فيكون ضعيفا. أيضا من أدلتهم ما مر بنا حديث ابن مسعود ذكر التشهد والدعاء ولم يذكر الصلاة الإبراهيمية، كذلك بقية الأحاديث مثلا في مسلم من حديث أبي موسى وحديث ابن عباس ما ذكر فيها إلا وأن محمدا عبده ورسوله، حتى لم يذكر فيهما الدعاء. قالوا هذا دليل على عدم مشروعية الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، كما أسألت قبل قليل، بعضهم يرى الكراهة وبعضهم يرى التحريم. القول الثاني تستحب، يعني تستحب الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول. وجه ذلك الإطلاق، الآية مطلقة، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فليس فيها ذكر التشهد الأول ولا التشهد الثاني ولا الصلاة أيضا. فإذا كانت مطلقة فتبقى في التشهد الأول والتشهد الثاني، لأن أهل العلم أجمعوا على مشروعية الصلاة الإبراهيمية في التشهد الثاني. أيضا حديث كعب بن عجرة مطلق، حديث أبي حميد أيضا في الصحيحين مطلق، فالأصل هو الإطلاق. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا في التشهد الأول؟ لا. وأيضا حديث أبي سعيد في مسلم أمرهم بالصلاة، فما يشرع في التشهد الأول يشرع في التشهد الثاني. أيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يجلس في التشهد الأول ويسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويدعو، صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه الدعاء في التشهد الأول والصلاة دعاء، فإذا شرع الدعاء في التشهد الأول أيضا تشرع الصلاة الإبراهيمية. أيضا أحاديث التشهد كما مر بنا فيها الدعاء، وجه ذلك كما أسلفت أكثر من مرة في هذا الدرس، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الصالحين، هذا دعاء، فإذا جاز أن ندعو لأنفسنا ولغيرنا فكذلك نصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالقول باستحباب الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول مذهب الشافعي الجديد اللي اختاره مشروعية الصلاة الإبراهيمية للإطلاق الذي أشرت إليه قبل قليل، قال به أيضا بعض الحنابلة، وممن اختاره أيضا ابن حزم، كذلك من المتأخرين ابن باز والألباني، وكذلك شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين يرى الجواز، ابن باز والألباني يرى الاستحباب، شيخنا يرى الجواز. فالذي يضر الله أعلم استحباب الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، والله أعلم. إلى أول الحديث قوله ألا أهدي لك هدية، كما أسلفت أول الدرس أن الهدية قد تكون في شيء معنوي كما في هذا الحديث، واشتهر رحم الله امرأة نهدى إلي عيوبي، هذا الأثر ينسب لعمر واشتهر نسبته لعمر الذي وقفت عليه وفوق كل ذي علم عليم. الأثر عند ابن سعد في الطبقات من رواية سفيان بن عيينة قال قال عمر أحب الناس إلي من رفع إلي عيوبي، كما هو معلوم سفيان من أتباع التابعين، فالأثر منقطع. وأيضا اشتهر هذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز ينسب إليه، كذلك مسعر بن كدام نسب إليه. فالشاهد من ذلك أن الهدية قد تكون معنوية وقد تكون حسية على ما تقدم.